إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن التواضع خلق رفيع من عظيم خلق الرسل والأنبياء، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة تحض على هذا الخلق الرفيع الذي به يرتفع العبد ويصير عليا عند الله. وقد أمر الله رسوله بالتواضع للمؤمنين، فقال سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وبين سبحانه أن من صفات المؤمنين أنهم أذلة بعضهم على بعض، يعني يتواضع بعضهم لبعض، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمؤمن لا يكون عزيزا إلا على الكافرين، أما لإخوانه المؤمنين يخفض جناحه ولا يستكبر عليهم ولا يستعلي عليهم، فإن هذه من صفات الجبارين الذين يقسمهم الله عز وجل. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأيضا أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعقل إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهذه سنة من سنن الله ووعد من الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا أنه من يتواضع لله يرفعه الله عز وجل. وكان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وأعظم مثال للبشر للعبد المتواضع، فرضي أن يكون عبدا رسولا، وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم ولو كانت تأتيه الأمر، تأتي الأمر من إماء المدينة فتأخذ بيده تسأله حيث شاء، كما أخرج هذا البخاري ومسلم. وفي رواية أنا أتته امرأة من الأنصار مع ولدها تسأله، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اجلسي من اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك حتى أجيبك عليه على سؤالك. وعن أبي رفاعة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخطب على المنبر، فقلت: يا رسول الله، رجل جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وأتي بكرسي وجلس عليه يعلمني مما علمه الله، ثم عاد إلى المنبر وأتم خطبته. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع في طعامه ويتواضع في ملبسه وفي مسكنه وفي شأنه كله. وما كان يستعلي أو يستكبر على أحد لأنه نبي ورسول وفي أعلى مقامات البشر، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ورغم هذا ما كان يتعامل مع الناس أو مع المسلمين أنه أعلى منهم، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يسقط حقا من حقوق الله ويأخذ من العاصي الحج أو يقيم على العاصي أو صاحب الكبيرة الحج، وهذا بحكم الله عز وجل. وكما أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيت إلى، أو قال أنس أنه صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى خبز شعير أو إلى إهالة سمكة كان يجيب، وخبز الشعير يعني هو من أشد، هو من أشق أنواع الخبز في الخشونة، والإهالة السمكة، الإهالة هي السمن الجامد الذي يؤذن به أن يتخذ كإدامة، والسمخة هي التي مر عليها وقت طويل فتغيرت من طول المكس. فكان إذا دعي إلى خبز شعير أو إلى إهالة سمخة كان يجيب. وقال أنس: ومات وضلعه مرهونة عند يهودي. لم يتمكن من فتحها حتى مات صلى الله عليه وسلم. وكما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم: إذا دعيت أو لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت أو لأجبت، وإذا أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والذراع هو يعني أعظم جزء في لحية الذبيحة، أو مما يشتهى، أو مما يشتهى من الذبيحة. وأما القراع هو ما دون الكعب من الذبيحة، هو شيء يعني لا يشتهى. ورغم هذا قال: إذا أهدي إلي القراء هذا لقبلته. وجمع بين أنفس شيء في الذبيحة وبين أحط شيء فيها، فحتى لو دعي لأحط شيء في قبل الدعوة، لم يكن يرد دعوة أحد، ولم يكن يرد سائلا إذا سأله. وكما تخبر عائشة رضي الله عنها لما سألها الأسود بن يزيد كما أخرجه البخاري ومسلم أيضا، ك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله. فإذا أقيمت الصلاة خرج. وفي رواية أخرى من هذا الحديث أخرجها البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الشمائل أنها قالت كان بشرا من البشر يصلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكما أيضا أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن أنسا كان إذا مر على الصبيان في المدينة كان يسلم عليهم ثم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على الصبيان فسلم عليهم. فكان يتواضع حتى في الصبيان ولا يستكبر أن يسلم على صبي من صبيان المسلمين. وكان يكره أن يقوم له أحد. أيضا فيما أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كنا نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك. كان يكره أن يقوم له أحد رغم أنه كان سيد البشر. وكان أيضا يتواضع صلى الله عليه وسلم لأزواجه أمهات المؤمنين. وكما قالت عائشة ما ضرب بيده امرأة ولا خادمة قط ولا خادما قط ولكنه إذا انتهك شيء من حرمات الله كان يغضب لله. وكما كان يقول أنا كان لا يقول لي إذا فعلت شيئا لما فعلت. فكان أيضا يتواضع لخادمه. صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الخلق الرفيع جرى الصحابة والعلماء الربانيون. فلا تجد عالما ربانيا إلا وهو يتواضع. أما الذي يستكبر ويستعن بنفسه ويمشي في الأرض مرحا فاعلم أن هذا ليس من العلماء وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نهى سبحانه عن هذا فقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أمر سبحانه بالقصد بمشي وقصد في مشيك واغضب من صوتك. فما أحوجنا إلى أن نتأدب وأن نتخلق بهذا الأدب الرفيع وبهذا الخلق الرفيع الذي به يرفع الله العبد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وما كان أيضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم نقيم أخرجه مسلم من حديث أنس أيضا إنه كان يأكل بالأصابع الثلاث، وكان يلعقها بعد أن يأكل بها، وكان يأكل من القطعة ثم يشلتها ويقول: لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكان يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. وما أكل على خوان هو الشيء المرتفع من الأرض الذي أكل عليها، ولا على سفرجة أو ولا في سفرجة. والسفرجة هو الإناء الذي توضع فيه المشهيات من الطعام، ولا يعني هذا أنه كان يعني يترك الطيبات من الطعام، لا، بدليل أنه كان يأكل اللحم، نعم، وكان يحب الكتف، ولكنه ما كان يعني يستعجل في طلب الطعام أو يستنكف من أكل الطعام الذي قد يكون حقيرا في أعين الناس، لأنه لا يوجد إلا هذا الطعام. وأيضا كما جاء في الحديث وإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها ويمنع عنها الأذى ولا يتركها ولا يدعها للشيطان. فلا يستكبر أن يأخذ اللقمة إذا سقطت على الأرض، بل كما في الحديث الآخر حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في سراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد في أحد جناحيه داء وفي أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا أيضا من التواضع أن تلتزم بهذا الأمر النبوي إن كنت لست ملزما بشرب هذا الشراب، لكن إن فعلته تواضعا إنك تؤجر على هذا على السنة. ولا يعني التواضع أنك تتعمد أن تلبس الرخص من الثياب أو أنك تتعمد تعمدا أن تأكل الخشن من الطعام وتترك الطيبات، ولكن التواضع أنك إذا وجد هذا الطعام فلتأكل ولا تستكبر عليه، وإن وجد الطيب فلتأكل. هكذا هكذا كانت السنة. ولذلك أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون أو أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ليس الكبر أن تلبس الثياب الحسنة، ليس هذا من الكبر، إلا إذا استعليت وافتخرت بها على إخوانك أو على الفقراء. وإنما الكبر الحقيقي هو أنه يعرض عليك الحق فتدفع وترد هذا الحق. وتغمط الناس، تظلم الناس، وتشفه من المسلمين غير حق، أو تشفه من بعض إخوانك، أو تحكم عليهم بما لا يستحقون، فتكفر هذا وتبدع هذا وتفسق هذا بغير حق وبغير علم ولا هدى. غمط الناس. ولذلك كانت الأحكام على الغير مردنا إلى العلماء لأنهم يتواضعون للحق ولا يظلمون أحدا إلا أن يشاء الله. وأما السفهاء والحدثاء فإنهم وإن تظاهروا بالزهد والتواضع فإنهم من يعني من العالة المستكبرين. وكما ثبت في الحديث أن ثلاثة لا ينظر الله إلى يوم القيامة، منهم العائل المستكبر، العائل الفقير، فكيف يكون فقيرا ومستكبرا؟ فمثل هذا الفقير المستكبر يستحق أن لا ينظر الله إلى يوم القيامة. وكذلك قد يقاس على هذا الجاهل المستكبر، يكون جاهلا ويستكبر بجهله، ويستكبر أن يتعلم، يستكبر أن يجلس عند العلماء حتى يتعلم، وحتى يتأدب بآداب أهل العلم. فحري بهذا ألا ينظر الله إليه يوم القيامة. وكما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم البدن فلا يزن عند الله جناح بعوضة بسبب كبره وعدم تواضعه لله. وبلا شك ان راس الكبر الشرك ثم البدعة. ان الذين يشركون بالله قد استكبروا على توحيد الله واستنكفوا ان يفرضوا الله بالعبادة فاشركوا بالله العظيم. وقد ضرب الله المثل بقارون الذي كان من قوم موسى. وكيف أنا قد استعلى واستكبر بماله وبغناه وبجاهه حتى خسف الله به الأرض. وكان يقال له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين أي المستكبرين الذين يفرحون بما آتاهم الله من فضله. ليس فرح الشكر إنما فرح البطر والأثر والكبر. فنعوذ بالله من هذا الحال. نعوذ بالله من حال المستكبرين الذين يبغون في الأرض بغير الحق. وكما قال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نسأل الله أن يرزقنا الصواب وأن يطهر قلوبنا من الكبر وأن يحشرنا مع عباده المؤمنين المتواضعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فإن التواضع خلق رفيع من عظيم خلق الرسل والأنبياء وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة تحض على هذا الخلق الرفيع الذي به يرتفع العبد ويصير عليا عند الله. وقد أمر الله رسوله بالتواضع للمؤمنين فقال سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وبين سبحانه أم أن من صفات المؤمنين أنهم أذلة بعضهم على بعض، يعني يتواضع بعضهم لبعض. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فالمؤمن لا يكون عزيزا إلا على الكافرين، أما لإخوانه المؤمنين يخفض جناحه ولا يستكبر عليهم ولا يستعلي عليهم، فإن هذه من صفات الجبارين الذين يقسمهم الله عز وجل. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأيضا أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهذه سنة من سنن الله ووعد من الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا أنه من يتواضع لله يرفعه الله عز وجل. وكان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وأعظم مثال للبشر للعبد المتواضع، فرضي أن يكون عبدا رسولا، وكان من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كانت تأتيه الأمر تأتيه الأمر من إماء المدينة فتأخذ بيده تسأله حيث شاء، كما أخرج هذا البخاري ومسلم. وفي رواية أنا أعطتني امرأة من الأنصار مع ولدها تسأله، فقال لها صلى الله عليه وسلم اجلسي من اجلسي في أي طريق المدينة شئتي أجلس إليك حتى أجيبك عليه على سؤالك. وعن أبي رفاعة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر، فقلت يا رسول الله رجل جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وأتي بكرسي وجلس عليه يعلمني مما علمه الله، ثم عاد إلى المنبر وأتم خطبته. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتواضع في طعامه ويتواضع في ملبسه وفي مسكنه وفي شأنه كله. وما كان يستعمي أو يستكبر على أحد لأنه نبي ورسول وفي أعلى مقامات البشر، بل كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. ورغم هذا ما كان يتعامل مع الناس أو مع المسلمين أنه أعلى منهم، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يسرق حقا من حقوق الله ويأخذ من العاصي الحد أو يقيم على العاصي أو صاحب الكبيرة الحد، وهذا بحكم الله عز وجل. وكما أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيت إلى قال أنس أنه صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى خبز شعير أو إلى إهالة سمخة كان يجيب. وخبز الشعير يعني هو من أشد هو من أشق أنواع الخبز في الخشونة. والإهالة السمخة، الإهالة هي السمن الجامد الذي يؤذن به أي يتخذ كإذان. والسمخة هي التي مر عليها وقت طويل فتغيرت من طول المفت. فكان إذا دعي إلى خبز شعير أو إلى إهالة سمخة كان يجيب. وقال أنس: ومات وضلعه مرهونة عند يهودي. لم يتمكن من فكها حتى مات صلى الله عليه وسلم. وكما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم: إذا دعيت أو لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت أو لأجبت، وإذا أودي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والذراع هو يعني أعظم جزء في لحية الذبيحة أو مما يشتهى من الذبيحة. وأما الكراع هو ما دون الكعب من الذبيحة، هو شيء يعني لا يشتهى. ورغم هذا قال: إذا أهدي إلي الكراع هذا لقبلته. فجمع بين أنفس شيء في الذبيحة وبين أحق شيء فيها، فحتى لو دعي إلى أحق شيء في قبل الدعوة لم يكن يرد دعوة أحد، ولم يكن يرد سائلا إذا سأله. وكما تخبر عائشة رضي الله عنها لما سألها الأسود بن يزيد كما أخرجه البخاري ومسلم أيضا، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله. فإذا أقيمت الصلاة خرج. وفي رواية أخرى من هذا الحديث أخرجها البخاري في الأدب المفرد والترمذي في الشمائل أنها قالت: كان بشرا من البشر يصلي ثوبه ويقلب شاته ويخدم نفسه. وكما أيضا أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن أنسا كان إذا مر على الصبيان في المدينة كان يسلم عليهم ثم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على الصبيان فسلم عليهم فكان يتواضع حتى الصبيان ولا يستكبر أن يسلم على صبي من صبيان المسلمين. وكان يكره أن يقوم له أحد. أيضا فيما أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل بسرد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كنا نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك. كان يكره أن يقوم له أحد رغم أنه كان سيد البشر. وكان أيضا يتواضع صلى الله عليه وسلم لأزواجه أمهات المؤمنين. وكما قالت عائشة ما ضرب بيده امرأة ولا خادمة قط ولا خادمة قط ولكنه إذا انتهك شيء من حرمات الله كان يغضب لله. وكما كان يقول أنا كان لا يقول لي إذا فعلت شيئا لما فعلت. فكان أيضا يتواضع لخادمه. صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الخلق الرفيع جرى الصحابة والعلماء الربانيون. فلا تجد عالما ربانيا إلا وهو يتواضع. أما الذي يستكبر ويستعلي بنفسه ويمشي في الأرض مرحا فاعلم أن هذا ليس من العلماء وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نهى سبحانه عن هذا فقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أمر سبحانه بالقصد بأنك وقف في مشيك واغضب من صوتك. فما أحوجنا إلى أن نتأدب وأن نتخلق بهذا الأدب الرفيع وبهذا الخلق الرفيع الذي به يرفع الله العبد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وما كان أيضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم نصيب أخرجه مسلم من حديث أنس أيضا أنه كان يأكل بالأصابع الثلاث، وكان يلعقها بعد أن يأكل بها، وكان يأكل من القطعة ثم يشلتها ويقول: لا تدرون في أي طعامكم البركة. وكان يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. وما أكل على خوان والشيء المرتفع من الأرض الذي أكل عليها، ولا على سفرجة أو ولا في سفرجة. والسفرجة هو الإناء الذي توضع فيه المشهيات من الطعام، ولا يعني هذا أنه كان يعني يترك الطيبات من الطعام، لا، بدليل أنه كان يأكل اللحم، نعم، وكان يحب الكتف، ولكنه ما كان يعني يستعجل في طلب الطعام أو يستنكف من أكل الطعام الذي قد يكون حقيرا في أعين الناس، لأنه لا يوجد إلا هذا الطعام. وأيضا كما جاء في الحديث: وإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها ولينط عنها الأذى ولا يتركها ولا يدعها للشيطان. فلا يستكبر أن يأخذ اللقمة إذا سقطت على الأرض، بل كما في الحديث الآخر في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء، وفي أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء. هذا أيضا من التواضع أن تلتزم بهذا الأمر النبوي إن كنت لست ملزما بشرب هذا الشراب، بس إن فعلته تواضعا إنك تؤثر على هذا على السنة. ولا يعني التواضع أنك تتعمد أن تلبس الرشق من الثياب، أو أنك تتعمد تعمدا أن تأكل الخشن من الطعام وتترك الطيبات، ولكن التواضع أنك إذا وجد هذا الطعام فلتأكل ولا تستكبر عليه، وإن وجد الطيب فلتأكل. هكذا هكذا كانت السنة. ولذلك أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون أو أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ليس الكبر أن تلبس الثياب الحسنة، ليس هذا من الكبر، إلا إذا استعليت وافتخرت بها على إخوانك أو على الفقراء. وإنما الكبر الحقيقي وأنه يعرض عليك الحق فتدفع وترد هذا الحق. وتظلم الناس، تظلم الناس وتشفه من المسلمين بغير حق، أو تشفه من بعض إخوانك، أو تحكم عليهم بما لا يستحقون، فتكفر هذا وتبدع هذا وتفسق هذا بغير حق وبغير علم ولا هدى. غمط الناس. ولذلك كانت الأحكام على الغير مردها إلى العلماء، لأنهم يتواضعون للحق ولا يظلمون أحدا إلا أن يشاء الله. وأما السفهاء والحدثاء فإنهم وإن تظاهروا بالزهد والتواضع فإنهم من العالة المستكبرين، وكما ثبت في الحديث أن ثلاثة لا ينظر الله إلى يوم القيامة، منهم العائل المستكبر، العائل الفقير، فكيف يكون فقيرا ومستكبرا؟ فمثل هذا الفقير المستكبر يستحق أن لا ينظر الله إلى يوم القيامة. وكذلك قد يقاس على هذا الجاهل المستكبر، يكون جاهلا ويستكبر بجهله، ويستكبر أن يتعلم، يستكبر أن يجلس عند العلماء حتى يتعلم وحتى يتأدب بآداب أهل العلم، فحري بهذا ألا ينظر الله إليه يوم القيامة. وكما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم البدن فلا يزن عند الله جناح بعوضة بسبب كبره وعدم تواضعه لله. وبلا شك أن رأس الكبر الشرك، ثم البدعة، إن الذين يشركون بالله قد استكبروا على توحيد الله واستنكفوا أن يفردوا الله بالعبادة فأشركوا بالله العظيم. وقد ضرب الله المثل بقارون الذي كان من قوم موسى، وكيف أنه قد استعلى واستكبر بماله وبغناه وبجاهه حتى خسف الله به الأرض، وكان يقال له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرحين أي المستكبرين الذين يفرحون بما آتاهم الله من فضله، ليس فرح الشكر إنما فرح البطر والأثر والكبر. فنعوذ بالله من هذا الحال، نعوذ بالله من حال المستكبرين الذين يبغون في الأرض بغير الحق. وكما قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نسأل الله أن يرزقنا الصواب، وأن يطهر قلوبنا من الكبر، وأن يحشرنا مع عباده المؤمنين المتواضعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.